وقتها بسلام إلا محاب ظلماتها بسلام.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بإخواننا وأخواتنا من مشاهدي قناة نور الحكمة والمتابعين لشريعتنا غايتنا. وفي الحقيقة الكلام على الشريعة وعلى عظمة هذه الشريعة وعلى ماذا تصف بها من صفات كمال كما ذكرنا مرارا، وأهم مزايا الشريعة ونظم الإسلام، قضية بفضل الله نحاول أن نستوفيها في هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاته. ولكن احنا طرحنا قلنا شمولية الشريعة في المرة السابقة، وكنا نتكلم على حتى عند الخلاف كيف يكون الخلاف بين المسلمين، وأن هناك خلاف يعني من جنس اختلاف التنوع بين الناس، وهذا الاختلاف منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أنفق زوجين في سبيل الله إلى آخر ما ذكرنا من التفاصيل. ونحاول نختنم هذا النوع من الخلاف بين جماعات العمل الدعوي المعاصرة وفي الساحة الإسلامية عموما. هنا أنا طبعا عايز أرجع طبعا لشمولية الإسلام، بس في نقطة مهمة أظن أننا ينبغي في هذه المرحلة أن نقف معها وقفات حاسمة في هذا التوقيت بالذات، لأننا نقول أن هناك نوع آخر من الخلاف لا تقبله الشريعة الإسلامية، وهو الخلاف غير السائغ، الخلاف الذي يتصادم مع الكتاب والسنة، يتصادم مع الآيات الواضحات، يتصادم مع البينات، مع إجماع، مع الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح على ذلك، يتصادم مع البينات. عندئذ لا يمكن أن يقبل هذا الخلاف، بل يشتد على من خالف مثل هذا الخلاف وينبذ على قدر ما تلبث بهذه المخالفة. فهنا الحقيقة أن في مفترق طرق البلاد طبعا بتمر بمرحلة حساسة جدا، وطبعا الأزمة هناك قدر موجود طبعا من الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية، الكل بيحاول يسعى في إخراج البلاد من هذه الأزمة، كل واحد طبعا على قدر ما التزم بدين الله سبحانه وتعالى، قدر التزامه بدين الله، على قدر خوفه من الله، على قدر تقوى لله عز وجل، على قدر ما يعني على قدر محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين، حيكون سعيه وجهده في نصرة الإسلام وفي إعزاز الدين. احنا نمر بمرحلة حرجة طبعا، هناك تطلعات خارجية لمصر، بلد حساسة جدا، بلد مهمة جدا في الشرق الأوسط ومهمة جدا بل في العالم كله، محورية للغاية، وطبعا هي بلد محورية بالنسبة لأهل السنة والجماعة، بلد رئيس قائدة القطار. في هذه المرحلة انت بترى محاولات من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، والتي تمثل يعني يمثل منهجهم كدولة، دولة إيران، بتحاول أن تستغل مثل هذه الضائقة أو مثل هذه الحالة السياسية المرتبكة أو حالة السيولة اللي موجودة، بتحاول استغلالها من خلال التغلغل في المجتمع السني المصري، المجتمع المصري السني، ومحاولة إضعاف هذا الإيه هذا المجتمع. طبعا المحاولات واضحة جدا، المحاولات السياسية واضحة جدا، ما مش عيد ما حصل من إيه من زيارة رئيس دولة إيران أحمدي نجاد إلى مصر، وما كان يعني في هذه الزيارة، لكن أريد أن أقف وقفات مهمة جدا، وهي رسائل متعددة يعني ينبغي أن يفهمها كل مسلم، خطورة هذا المذهب الشيعي على الدين وعلى الإسلام وعلى الصحوة الإسلامية. هذا المذهب الشيعي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها قال: هي ما كانت على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. خطورة العقائد الشيعية. رسالة أخرى أيضا: خطورة القول بالتقارب أو اعتقاد التقارب أو العمل على التقارب بين المذهب السني أو بين العقيدة السنية وبين العقيدة الرافضية، العقيدة الشيعية الإمامية الاثنى عشرية. دي رسالة مهمة ينبغي أن تصل إلى من يظن أن هناك إمكانية للتقارب. الأمر الثالث، رسالة برضو مهمة عايزين نقف معاها، أن هؤلاء أقوام لا يدفعون مقابل لا شيء، إنهم يدفعون من أجل العقائد، إنهم يدفعون أموالا من أجل أن يخترقوا هذا الجدار الكبير الصلب، هذا الجدار الذي هو أهم معاقل أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي، وهم يدفعون أموالا لأجل ذلك أو يعرضون المساعدات لأجل ذلك في محاولة استغلال، قلنا كما قلنا، استغلال الوضع الحالي الاقتصادي أو الوضع السياسي. برضو رسالة أخرى وهي قضية الأزهر الشريف ودور الأزهر، دور مصر والأزهر في صد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وده دور قديم جدا دور الأزهر، نريد أن نثمن هذا الدور. يبقى وعندنا يعني معنا بعض شهادات العلماء حول ما يتعلق بإمكانية التقارب، وهناك رسالة لابد أن تصل اللي بتكلم على إن هناك إمكانية إحنا بنعيش وحدنا في البلاد أو بنحاول نتقارب مع ما يمكن، ممكن نستغل ما عندهم من إمكانيات اقتصادية ونفتح الأبواب للتعامل الاقتصادي حتى يعني يمكن أن نجد مخرجا من الأزمة. طبعا يعني اللي إحنا شايفينه على الواقع بيقول إن في تدخل، في تغلغل، بداية للتغلغل، سواء في قضية الحسينيات أو ما يتعلق بإنشاء المدارس أو ما يتعلق بالمستشار الإعلامي أو غير ذلك مما خفي عن الناس. فإحنا محتاجين نفهم، محتاج كل واحد يعني في موقع المسؤولية يفهم أن هؤلاء الناس لا يقفون عند حد، لا يقفون عند حد التعامل المادي أو التعامل الاقتصادي، وإنما يتغلغلون في العقائد ويستغلون الجهل الموجود عند البعض ويستعملون التقية، التقية الكذب التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، يكذبون ويتقربون إلى الله بالكذب، وهم في الحقيقة يجيدون ذلك، يجيدون هذا الدور، ودور أنهم يعني يحبون آل البيت وإنما يفعلون ذلك لآل البيت وتعصبا لآل البيت، ويركبون مثل هذه المعاني من أجل الدخول إلى قلوب الناس ثم إغلاقها بعد كده بقى في غلو في آل البيت وتعلق بغير الله تبارك وتعالى، يغلقونها في بقى ما يتعلق بالغائب المنتظر المهدي المحبوس في السرداب منذ عشرات السنين بل مئات السنين وإلى الرجعة إلى غير ذلك مما يعتقدون عقائد لا علاقة لها بالإسلام. هذا المعنى ينبغي أن يصل أنهم لا يقفون عند هذا الحد، يعني أنت بتقول أنا أتعامل معهم اقتصاديا وحاول أحجم هذه المسألة، هو بيقول لك قبل ما هدفع لك حاجة أنا حريص جدا على الدخول فيها في أطر عقدية وفكرية وعلمية وعندي طرق ووسائل. وهناك بعض الفرق أو بعض الطوائف يمكن أن تسمح بذلك في الأوضاع المصرية. فأمر خطير جدا جدا. وأنا حبدأ برسالة صعبة في الحقيقة، يعني أنا أكون اليوم يعني أستاذن إخواني وأخواتي أن أكون قارئ أكثر مني أكون يعني إيه محاضر أو ألقي الكلمات، لكن حقرأ لكم كلام أستاذ سعيد حوة أحد قادة الإخوان في سوريا، وهو كان ممن يرحب بالخميني عند إقامة الدولة الخمينية المشؤومة التي قامت في إيران، وكان يعني فيها ظهور الخميني وأتباعه من الأئمة الاثنى عشرية على البلاد. بيقول أستاذ سعيد حوى إيه بيقول عندما انتصر الخميني ظن المخلصون في هذه الأمة أن الخمينية إرجاع للأمر إلى نصابه في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرير التشيع من العقائد الزائفة والمواقف الخائنة، خاصة وأن الخميني أعلن في هذه الأيام الأولى، خد بالك في أول أيام من انتصاره، أن ثورته إسلامية وليست مذهبية، وأن ثورته لصالح المستضعفين ولصالح تحرير شعوب الأمة الإسلامية عامة ولصالح تحرير فلسطين خاصة. أنا بتكلم ليه؟ أنا رسالة طبعا أستاذ سعيد حوة أحد قادة الإخوان، يحتاج هذه رسالة أن نقرأها جيدا لأنها تعبر عن موقف مهم جدا. فبرأة الأمور تتكشف للمخلصين، طبعا إحنا دلوقتي الأمور تكشفت لنا تماما بعد ما رأينا ما فعل ما فعل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في إخواننا في العراق، كيف كانوا يذبحون على الإيه على انتمائهم، وما يفعلونه الآن في سوريا. الآن الشعب السوري يذبح أبناؤه ونساؤه وأطفاله وشيوخه، كل من مين؟ من النصيرية، وهم أحد غلاة الفرق الغالية من الشيعة الروافض الذين يعتقدون في ألوهية الحاكم بأمر الله، وهم في الحقيقة الشيعة الآن يعاونونهم ويناصرونهم ويقاتلون معهم قتالا على الأرض، وهذا معروف. وكذلك حزب اللبناني هذا معروف، رأينا كل ذلك ما فعله هؤلاء وما فعله هؤلاء وما فعله، كيف كانوا يقتلون السنة ولا يعني يخافون فيهم لومة ولا يخافون فيهم الله تبارك وتعالى ولا يعني يخافون في مؤمن إلا ولا ذمة. أنا بتخيل يعني أن هذه الصورة السياسية اللي بيقول عليها أنها ثم بدأت الأمور تتكشف للمخلصين، الكلام ده في الإيه هنتكلم في عشرات السنين فاتت، يعني نتكلم في بداية الثورة الخمينية، فإذا بالخميني هذا يتبنى هتظهر الحقائق بقى العقائد كل العقائد الشاذة للتشيع عبر التاريخ، وإذا بالمواقف الخائنة للشذوذ الشيعي تظهر بالخميني والخمينية، فكانت نكسة كبيرة وخيبة أمل خطيرة. ده كلام أستاذ سعيد حوة أحد قادة الإخوان في سوريا. ودخل الخميني في زمرة الغلاة المحرفين والمنتحيين المبطلين والمؤولين الجاهلين، فلا بد لأهل العلم في هذه الأمة أن يقولوا فيه ما يفضح أمره ويبين حاله كي لا يغتر أحد به، ولكي لا يهلك فيه أحد إلا وقد قامت عليه الحجة وظهره من البينات ما يدعوه لاجتناب هذا الخطر العظيم الذي هو مقدمة لسخط الله واستحقاق عذابه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده في الحقيقة يعني طبعا أنا لن أستفيض يعني في ذكر ما قال أستاذ سعيد حواء، وإنما أوجه رسالة إلى إخواننا إلى جميع إخواننا أن يقرأوا مثل هذه المواقف التي لا تنفصل عن العقائد. وأنا أعيد وأكرر أن السياسة لا تنفصل أبدا عن العقيدة، وأنه لا يمكن أبدا أن ندير أظهرنا لهذه المعاني الخطيرة والعقائد الخربة ونقول أن هذا أمر يعني لا نريد أن نطرحه ونتكلم فيه، وإنما نريد أن نتكلم في المسائل الآنية والمسائل الاقتصادية، هذا أمر لا ينفصل عند القوم، هم لا ينفصلون عن عقيدتهم في خطبهم وفي على منابرهم وفي جلساتهم العامة والخاصة، يتكلمون بعقيدتهم ويجهرون بها فكيف لنا أن نأمن مثل هذه القلوب الخربة؟ قال أيضا أنا بس يعني أمر يعني آخر مهم جدا نطرحه من كلام الأستاذ سعيد حاوي، بيقول إيه؟ يقول وهكذا كان الأمر، جاءت الخمينية المارقة تحذو حذو أسلافها من حركات الغلو والزندقة التي جمعت بين الشعوبية في الرأي والفساد في العقيدة، بين الشعوبية في الرأي والفساد في العقيدة، تتاجر بمشاعر جماهير المتعلقين بالإسلام تاريخيا وعقيدة وتراثا، فظاهر بالإسلام قولا وتبطن جملة الشذوذ العقدي والحركي الذي كان سمة مشتركة وتراثا جامعا للهالكين من أسلافها من البابكية والصوفية والصفوية، فيعيد إلى واقع المسلمين كل نزعات الشر والدمار. وإحنا في الحقيقة عارفين ميل الشيعة إلى انتهاك الدماء ويعني الدموية في حتى في العقائد. مش هاخد بقى في تفاصيل ما ذكر من عقائد الشيعة، لكن عايز أقول حاجة مهمة جدا أيضا، رسالة مهمة، وهي قضية محاولات التقريب، يعني محاولات التقريب بين أهل السنة والشيعة. حكم التقريب بين السنة والشافعية، سئل يعني أحد العلماء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بركة، سئل عن التقريب بين السنة والشيعة الرافضة، فقال أما التقريب الحمد لله السنة والرافضة مذهبان متناقضان وطائفتان مختلفتان ومذهبهما ضدان لا يجتمعان، فإن مذهب أهل السنة والجماعة يقوم على تفضيل الصحابة وتفضيل أبي بكر وعمر على سائر الأمة، وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، كما يقوم مذهبهم على التوحيد، يعني مذهب السنة والجماعة، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا معصوم من إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا معصوم من هذه الأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرافضة فيقوم مذهبهم على بغض الصحابة وتكفيرهم كلهم أو تفسيقهم إلا نفرا قليلا استثنوهم كعمار وسلمان رضي الله عنه عن جميع أصحاب نبينا محمد رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى التقريب بين السنة والرافضة، رسالة مهمة جدا لدعاة التقريب الذين يحاولون أن يقنعونا أن هناك إمكانية للتقريب بين السنة والشيعة، نحن كلنا نسجد إلى قبلة واحدة وأننا كلنا أتباع ملة واحدة، لا، هذا أمر لا يمكن، لا يمكن هناك أن يكون هناك تقريب بين السنة والشيعة إلا أن يترك الشيعة ما هم عليه من الباطل، لأن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة إلى التقريب بين السنة والرافضة يشبه الدعوة إلى التقريب بين النصرانية والإسلام، ومعلوم أن الكفر والإسلام ضدان لا يجتمعان، وكذلك السنة والبدعة، ومعلوم أن طائفة الرافضة هم شر طوائف الأمة، فقد جمعوا إلى أصولهم الكفرية أصول المعتزلة وشر ما تقوم عليه الصوفية، يعني من التعلق بغير الله والغلو في الأئمة، فمذهبهم يقوم على الغلو في أئمتهم وعلمائهم. الخميني بيقول نحن أعتقد أن لأئمتنا أحوال مع الله لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن لهم تحكم وسيطرة على كل ذرة من ذرات الكون. عايز راجع نص الكلام ده في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني، بيقول فيه أن نحن نعتقد أن لأئمتنا أحوال مع الله لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن لهم سيطرة على كل ذرة من ذرات الكون. كيف تتمع كيف، وما الذي يبقى لله عز وجل بعد ذلك؟ إذا كنت تعتقد في الأئمة الاثنى عشرية أن لهم مثل هذه السيطرة، فكيف لك أنت، كيف لك أن ما الذي بقي لخلق السماوات والأرض؟ فمذهبهم هؤلاء يقوم على الغلو في أئمتهم وعلمائهم، ومن مظاهر هذا الغلو بناء المشاهد على قبورهم والحج إلى تلك المشاهد وفعل مناسك الحج وفعل مناسك تشبه مناسك الحج إلى البيت الحرام. رجل يدخل في المشهد ساجد من أول ما يدخل حتى يخرج ساجد، أعوذ بالله من الجهل والضلال. فالذي يدعو للتقريب بين السنة والشيعة إما جاهل بحقيقة المذهبين وإما متجاهل مغالط. والغالب على دعاة التقريب من الشيعة التلبيس والمغالطة، وأما دعاة التقريب من أهل السنة ففيهم المخدوعون الذين يظنون أن الخلاف بين السنة والشيعة من جنس الخلاف بين المذاهب الفقهية كالحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية. طب إيه كمان؟ شهادات بعض العلماء عن فشل التقريب بين السنة والشيعة، يعني هناك محاولات كثيرة للتقريب لكن كلها فاشلة، لأنه لا يمكن التقريب بين الضدين. أنت تقول الصحابة هم خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إيمان الأمة لو وضع في كفة وضع إيمان وبكر في كفة رجحت كفة أبي بكر. أنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي 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 أصحابي, أصحابي أمنة لأمتي، فإن ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يبقى أنت تتكلم على فضل هؤلاء الأكابر رضي الله تبارك عنهم أجمعين، وترى أن لهم سبق في الإسلام وأنهم شهد لهم الذي خلقهم بالديانة وشهد لهم بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك، وهم يعتقدون إما التكفير وإما التفسيق ويسبونهم يتعبدون الله بسب صنامي قريش أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكيف يكون هناك تقريب؟ عجيب والله. وخطورة فتح الأبواب في هذه المرحلة مع معرفة الحال من ضعف الفهم وضعف ناس كثر لا يعرفون حقيقة الشيعة، وقد تخيل عليهم وقد تدخل عليهم بعض المعاني التي لا ينتبهون إليها، ويسهل على من كان يعني يتعبد الله بالتقية أن يدخل على الناس بالكذب وأن يتقمص دور محبة أهل البيت وتعظيم أهل البيت وأنه ما يفعل ذلك إلا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا قد يدخل على عوام الناس، فكيف تفتح على الناس أبواب الفتنة؟ كيف تفتح على الناس أبواب الفتنة؟ أنت مأمور شرعا، يا كل من يتحمل المسؤولية مأمور شرعا بإغلاق أبواب الفتنة ومحاربة الضلال. هذا أمر شرعي يلزمك أن تقوم به. هذا قبل الطعام والشراب والملبس والمسكن. هو الإنسان الذي يتحمل مسؤولية البلاد أو يتحمل المسؤولية، أي أول ما يلزمه ماذا؟ أن يحكم شرع الله تبارك وتعالى في الناس. وشريعة الله تشمل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والحفاظ على الضروريات، حفاظ على الدين قبل الحفاظ على النفس وقبل الحفاظ على المال وقبل الحفاظ على العرض، يسبق ذلك كله الحفاظ على الدين. ينبغي أن نحافظ على دين الناس وأن نحصن دينهم من دخول مثل هذه البدع الضالة المضلة، البدع الخطيرة التي يدعمها أصحابها بالمال ويدعمونها بشتى الطرق التي قد تغري بعض الناس. لازم تغلق، نعوذ بالله، ينبغي أن نغلق أبواب الفساد على الناس ونتقي الله تبارك وتعالى في الخلق. فهذه أمانة نلقى الله تبارك وتعالى بها، ينبغي أن نؤديها. وذلك بقول لك بعض العلماء قامت محاولات كثيرة بالتقريب بين السنة والشيعة كمحاولة جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة وغيرها. وهذه طبعا المحاولات كلها مبنية على أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة في شيء من أصول الإيمان أو أركان الإسلام أو ما علم من الدين بالضرورة، وإنما هو خلاف في بعض المسائل. قامت على أنه ليس خلافا في أصول الدين، وإنما هو خلاف في بعض المسائل الفقهية والفلسفية والرأي الكلامي. وهذا الكلام طبعا لا علاقة له بالواقع. والحقيقة أننا هناك خلاف واضح في أركان الديانة. أنت تقول أنا أقول أن ليس الكلام في الصحابة فقط، إنما الكلام في القرآن وتحريف القرآن والكلام في الاعتقاد الرجعة والبداءة إلى غير ذلك مما يعتقدون من العقائد الفاسدة. وطعن عائشة رضي الله تبارك عنها بما برأ الله تبارك عنها منها، ده بإجماع العلماء أن من طعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك عنها بما برأه الله تبارك وتعالى. هذا كافر بالإجماع، هذا كلام ضلال مبين فعلا، يعني هذا كلام مناقض للقرآن. فالبعض يعني يظن ان التقريب دي قضية ايه، وذلك كل التجارب يعني ايه تجارب يعني كلها فاشلة. انا اعطيك مثالا على هذه التجارب. كان الشيخ مصطفى السباعي من المهتمين بمسألة التقريب، وقد بذل عدة مساع من ما بعض العلماء الشيعة لتحقيق هذا الامر، وكان يرى من اكبر العوامل في التقريب ان يزور علماء الفريقين بعضهم بعضا، الشيخ مصطفى السباعي، وان تصدر الكتب والمؤلفات التي تدعو الى التقارب، كما يرى عدم اصدار الكتب في الاثائر احد الطرفين. وقام الشيخ مصطفى بذات احد مراجع الشيعة الكبار، وهو شيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي، فالفاه متحمسا لهذه الفكرة ومؤمنا بها، واتفق معه على عقد مؤتمر اسلامي بين علماء السنة والشيعة لهذا الغرض. كما قام السباعي بزيارة وجوه الشيعة من سياسيين وتجار وأدباء للغرض نفسه، وخرج من هذه الاتصالات فرحا جدلا لحصوله على تلك النتائج. وما كان يخطر ببال الشيخ السباعي رحمه الله أو يدور بخلده ما تنطوي عليه النفوس القومي من أهداف، وما يرمون إليه من وراء دعوة التقريب من خطط. فوجئ السباعي بعد فترة بأن هذا الموسوي المتحمس للتقريب قام بإصدار كتاب عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، مليء بالسباب والشتائم، بل انتهى فيه للقول بأن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان منافقا كافرا نعوذ بالله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه بأنه من أهل النار. دامين هذا الهالك عبد الحسين شرف الدين الموسوي. يقول السباعي: لقد عجبت من موقف عبد الحسين هذا في كلامه وفي كتابه معا، ذلك الموقف الذي لا يدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي. لقد اكتشف الشيخ السباعي رحمه الله أن غاية ما قدم شيوخ الشيعة تجاه فكرة التقريب هو جملة من المجاملات في الندوات والمجالس، ويعني ايه زي العمة كده، تمام، وهي جملة من المجاملات في الندوات والمجالس، مع استمرار كثير منهم في سب الصحابة الكرام وإساءة الظن بهم واعتقاد كل ما يروى في كتب أسلافهم من تلك الروايات والأخبار. حاجة ويقول في النهاية يحاول هو الرجل نفسه بيقول هذا الكلام بعد محاولات التقريب، يعني هو محاول ايه يقرب. ويذكر انهم هم ينادون للتقريب لا يوجد روح التقريب اثر لدى علماء الشيعة في العراق وايران، فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف. كان المقصود من دعوة التقريب هو تقريب السنة إيه؟ وكأن المقصود يعني ها هو بيقول كان المقصود من دعوة التقريب هو تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة، هذا هو المقصود، التقريب هو تقريب يعني مذهب أهل السنة إلى مذهب الشيعة. طبعا يعني هناك تجارب أخرى في هذا الباب كلها تجارب يعني إيه تجارب صادمة يعني. بيقول أيضا: قد أكد الدكتور محمد البهي رحمه الله هذا قائلا: في القاهرة قامت حركة تقريب بين المذاهب الإسلامية للتقريب بين سنة الشيعة، وبدلا من أن تركز نشاطها الدعوة إلى ما دعا إليه القرآن، إذا وصل الخلاف في الرأي إلى نزاع كما جاء في قول: يا أيها الذين أمنوا إذا تنازعتم في شيء إيه فردوا إلى الله ورسول يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي أمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول يعني بعد موته إلى سنته. ركزت هذه الدعوة للتقريب إلى نشاطها إلى إحياء ما للشيعة من فقه وأصول وتفسير، والدكتور محمد البهي قامت برضو خد بالك في القاهرة، وكلها محاولات في القاهرة، ها في محاولات التقريب السنة والشيعة، خد بالك من الكلام. قامت على ايه بقى، ركزت على ايه، انشاء ركزت نشاطها على احياء مال الشيعة من فقه واصول وتفسير، ونشر المقالات التي تدعو العامة الى عدم التفرقة بين المسلمين. وقال الدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري، جماعة التقريب استهدفت أهل السنة وساهمت في نشر الكتاب الشيعي بين أهل السنة. هو ده التقريب، إن احنا التقريب عند القوم هو إن احنا نقرب المذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب إيه؟ إلى مذهب الشيعة. هو ده التقريب، أن يترك أهل السنة والجماعة ما وجدوه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخزعبلات والخرافات تملأ كتب الشيعة. بتقول ولم تقم، خد بالك لجنة التقريب دي، بنشر الكتاب السني في ديار الشيعة، وحاولت تدريس مذهب الشيعة في الأزهر، ولم تحاول تدريس مذهب أهل السنة في حوزات الشيعة العلمية في النجف أو في قم أو غير ذلك من إيه؟ من مراكزهم. ولا شك أن هذا لا يؤدي الغرض من التقريب، لأنه من طرف واحد. اسمع كلام ده كمان، كلام العلماء بقى، وكلهم من إيه؟ من عند يعني من أهل السنة والجماعة، والكلام ده صادر من محاولات التقريب السابقة، فما فيش داعي إن إحنا نكرر التجارب. يعني الفقيه من ورض بغيره، يعني مش معقولة ان احنا كل مرة نجرب نتكلم في نفس التجربة وبنفس الايه الكلام. والتعامل السياسي بقول لحضرتك لا يخلو ابدا عن ايه دفع الثمن العقدي. احنا لا نريد ان ندفع من عقائدنا ومن عقائد الناس. انت تتكلم التقارب المادي او التقارب الاقتصادي لا يفتح ابواب المدارس ولا الاعلام، ولا يفتح ابواب الحوزات ولا الزيارات ولا غير ذلك مما ايه مما يريد القوم ان يفعلوه. وقد بين فضيلة الشيخ محمد أحمد عرفة لبنان عضوية جماعة كبار العلماء عام 1943 موقفه من التقريب، فقال كنت شديد الحرص على التقريب بين المذاهب الإسلامية، ولا سيما الطائفتين العظيمتين أهل السنة والشيعة. وطبعا أهل السنة الشيعة ليست طائفة عظيمة، وإنما كثر أتباعها في هذا الزمان فتنة وامتحانا من الله تبارك وتعالى، وإلا فالطائفة العظيمة هي الطائفة أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كانت على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إيه عن الطائفة الناجية قال هي ما كانت على مثل ما أنا عليه أنا وإيه وأصحابي، وفي رواية قال هي الجماعة. وأول ما يسلكه السالك في إزالة العداوة معرفة أسبابها. فعلمت بعد الدرس والبحث أن السبب هو تكفير الشيعة من عداهم ممن لم يقل بإمامة علي وأهل البيت. فرأيت الشيخ محمد أحمد عرفة، فرأيت أن الدواء يجب أن يكون من قبلهم. هو بيكفرك، ها، وبيعتقد كفرك إذا لم تعتقد بإيه يعني بالإمامة، بالإمامة ركن كانت ديانة عند الشيعة، وإذا لم تعتقد بإمامة الاثنى عشرية فأنت من الكفار. وقد أنكر فضيلة الشيخ محمد عرفة على من أثنى على الشيعة من دعاة التقريب، فقال لقد صدرت آراء من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية يثنون فيها على مذهب الجعفرية المعروفين بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، على أن لهذه الطائفة أصولها المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعله لا يكون من السهل أن يفوت هؤلاء الدعاة أن هذا المذهب يقول بردة الصحابة جميعا بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر الصديق وعمر كافران ملعونان. أعوذ بالله، أنا لا أطيق والله أن أقرأ مثل هذه الكلمات عن الصحابة. فهل يجوز للمسلمين تقريرهم في ذلك، وأن يكون من المسلمين من يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ويقول بكفر الصحابة؟ لابد أن ننبه أنه لا يمكن أبدا أن يكون هذا مذهبا قابلا للتقليد، ولا نقبل مثل هذه الأراجيف ولا هذه الأباطيل، وبفضل الله نحن نصد هذا الباطل ونسعى في بيان فساده إن شاء الله. يعني مهم جدا أن القلعة مصر قلعة بفضل الله لأهل السنة والجماعة تظل حتى بإذن الله تبارك وتعالى. إحسان إلهي الظهير رحمه الله قال دور مصر في الآفاق والأزهر في صد الشيعة يعني بيبرز دور مصر جدا في صد إيه؟ إن مصر كلعة من قلاع الإسلام، يقول رحمه الله إحسان إلهي ظهير وحصن من حصونه، وإنها لمهد للحضارة الإسلامية، معهد للعلوم والفنون، وهباء الأزهر وموطن العلماء، وإنها لمحط أنظار المسلمين ومهوى أفئدتهم وقلوبهم، كما أنها كانت ولا زالت كعبة عشاق العلم وطلابه ومورد رواد الفكر ومستقي الإدراك والمعرفة. أما يعني جزاه الله خيرا، وهي مقر الكتاب ومستقر الدعاء وموطن الفقهاء ومنبت المحدثين، لها ماضيها المجيد وحاضرها الحميد. يذكر بقى هذه أهم حاجة في الشاهد، يعني لها أن لها يعني أياد بيضاء في نار الفكر الإسلامي وضاءت الطريق أمام منتهجيها وسالكيها. فيقول يا فيا علماء مصر، ألا تخبرون الناس بما يكنه القوم في صدورهم من حقد وضغن وضغين يعني وغل لهذه الأمة المجيدة وأسلافها؟ فيا علماء بكلم على الإيه إحسان إلهي ظهير وكأنه ينادي علماء مصر، فيا علماء مصر ألا تخبرون الناس بما يكنه القوم في صدورهم، يعني يقصد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، من حقد وضغن وغل لهذه الأمة المجيدة وأسلافها، غل للأمة للسنة ولأسلاف للأسلاف يعني للصحابة الكرام رضي الله عنهم. وإحنا شفنا الغل بعيوننا، رأينا كيف يعني الوقائع التي حصلت في العراق وفي سوريا، تقول هؤلاء أقوام لا يقتلون إنما يتسفون، يعني يعذبون، يحرقون الناس حتى يقتلوهم أو حتى يعذبوهم حتى القتل، ويعذب بالكهرباء حتى يقتلوا. أو هذه الصور لا يمكن أبدا أن تكون إلا من قوم فيه في قلوبهم من الحقد والضغينة ما لا يدركه إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف تفتح أبواب مصر لهؤلاء؟ كيف تفتح أبواب مصر لهؤلاء؟ إن خطرهم عظيم. فوما يكتمونه من البغضاء والعداء لتعاليم وشريعتها الصحيحة وإرشاداتها المستقيمة الخالية من شوائب الشرك والوثنية والصافية من أدران المجوسية واليهودية، ينادي علماء مصر فيا علماء مصر ألا تخبرون الناس بما في هذه العقائد من فساد؟ ألا توضحون الناس عقائد هؤلاء الشيعة وما فيها من وثنية وما فيها من تعلق بغير الله تبارك وتعالى وما فيها من تطاول على الأفاضل؟ فهبوا يا علماء الأزهر، كلام ده في إيه يعني رحمه الله، فهبوا يا علماء الأزهر. والله وكان احنا بقولهم نفس الايه، نقول لهم احنا طبعا نسجل الشيخ الأزهر جزاه الله خيرا ما فعل في زيارة رئيس دولة إيران أحمدينيجاد في المرة السابقة، نسجل له ما فعل جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين وما وضحه من حقيقة هذا من موقف أهل السنة الجماعة من خرافات الشيعة، وما ينبغي أن نقف معه موقفا لا مجال للحوار فيه ما يتعلق بسب الصحابة الكرام وعقائد القوم في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وما يتعلق بالغيبة والإمام المنتظر المهدي المنتظر الذي يقول فرج الله كربه، الرجل يقول فرج الله كربه، كربه ده يعني هو في السرداب بقاله مئات السنين جوه السرداب وهو إمام المنتظر، هو إمام هذا الزمان وهو في السرداب بقاله مئات السنين ولم يخرج من السرداب حتى الآن، حاجة عجيبة الشأن والله. فهبوا يا علماء الأزهر بالواجب الديني والعلمي الذي يحتم عليكم تنوير الرأي العام وتبصير فكر المسلمين بحقائق طالما خفيت عن كثير من الناس في زمن قل فيه المخلصون الغيرون وعز فيه الوفاء ورقص فيه بيع الضمائر والولاء. أليس من المعقول أن يدعى للتقارب قوم جعلوا الشتائم والسباب دينا واللعائن والمطاعن مذهبا؟ وخاصة في أكابرهم وأئمتهم، حيث أنهم لا يرعون إلا ولا ذمة في أئمتنا وأسلافنا. يعني أعوذ بالله من هذا. أليس من المحتم أن تكتب كتب وينشر بينهم في بلادهم تبين لهم حقيقة المذهب الإسلامي السني وقواعده وأسسه التي عليها تركهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وقائدهم ومن بعده خلفاء الراشدون المهديون؟ نحن نحتاج إلى هذه الرسالة أيضا، رسالة إلى الأزهر أنه يقوم بهذا. طبعا يعني هذه رسالة يقولها وكان نحن نجدد رسالة الشيخ إحساني إلهي الظهير إلى علماء الأزهر أن يقوموا بدورهم في تحصين المجتمع المسلم. نحن محتاج إلى تحصين المجتمع المسلم، نحصنه. كيف نحصن المجتمع المسلم؟ أن نبين فساد، أولا أن نبين يعني فساد هذا المذهب ومسالبه العظيمة في أبواب العقائد وفي العبادات وحتى في أبواب المعاملات، وإن كان كل ما عندهم فساد في أبواب أغلبه في أبواب العقائد. وكذلك نحصن المجتمع المسلم ببيان فضل الصحابة والله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. تحتاج إلى بيان إن اللي بيجي النهاردة يعمل منشط كبير يطعن في أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، من الذي دفع له ذلك؟ ولماذا يعني يجعل عنوان الصحيفة السب في أبي هريرة، وبعدين يجي السب في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي سب في عمرو بن العاص، محاولة التنقص من الصحابة. نحن نأبى ذلك كله. الصحابة خير القرون، الصحابة أفضل الناس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. ينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نبين حقائق هؤلاء الشيعة وأن نحصن المجتمع المسلم من التجسس الناعم، التجسس الناعم الذي يريد أن يتجسسه الشيعة من خلال المدارس، من خلال الحسينيات والمساجد، من خلال الشراء بعض الذمم التي تشترى بالمال فتشترى أقلامها وصحائفها من أجل الطعن في صحابة النبي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ومحاولة يعني جعل هذا الأمر مستمرا بين في المجتمع المسلم. المجتمع السني إن ممكن تسمع سب مثلا عائشة وتسكت، وأمر عادي يفوت عليك، من أجل أنه يحاول أن يكرر ذلك في مجالات مختلفة، يكررها في الإعلام المرئي المسموع وهكذا. فهذا أمر في منتهى الخطورة. يعني أردت أن أظهر هذه الرسائل التي ينبغي أن نقف معها ونقول يعني مثلا أعطيك مثالا لما نراه في الوضع الحالي. يعني الرجل يعني الرئيس مرسي سافر إلى طهران، طبعا هي ثم جاء أحمد نجد إلى هنا، وحضر مدير المخابرات الإيرانية سرا إلى مصر. هو طبعا نفت أنكرت الرئاسة حضوره. بعد عدة أيام حضر على وزير خارجية إيران، ثاني يوم من حضوره يظهر القائم بالأعمال الإيرانية الإيراني في التلفاز الرسمي المصري ليواجه وبكل وقاحة الشعب المصري والعربي والإسلامي أن الخليج ليس عربيا ولكنه فارسيا، وأن جزر الإمارات الثلاث التي احتلوها ليست إماراتية ولا عربية ولكنها فارسية، ويكذب ويزول التاريخ ليمرر علينا أكاذيبه وافتراءاته. والعجيب أن المحاور يعني المصري في التلفاز الذي يعمل في مؤسسة الإعلام الرسمي لم يعترض، والعجب نراه يجاريه ويقول إنهم يقولون إنها عربية. الحقيقة أنا يعني أتعجب من هذا الكلام والجرأة. أنا أشعر أن هذه خطوة، الجرأة في الخطاب بهذه الطريقة والقول إن يعني أن الخليج العربي خليج فارسي وأن كذا وأن كذا في محاولات تمرير مثل هذه المعاني على المسلمين السنة. وهذه الجرأة تجد ما تطول أكبر منها بعد ذلك، تطاول أكبر منها. قد يخرج علينا في التلفزيون المصري من يتطاول على الصحابة الكرام ويتكلم عن يعني ذلك ويبرر ويحاول أن يدخل مثل هذه المعاني على البيوت، على البيوت المسلمة السنية، فهذا خطر كبير. كيف نقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه المعاني؟ أنا أقول أننا لا يمكن أبدا أن نقف مكتوف الأيدي، بل سنقاوم ثم سنقاوم. أي محاولة للتغلغل الشيعي داخل مصر، لأننا نعلم تمام العلم أن ما يدينون به وما يعتقدونه بعيد كل البعد عما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أنه ضد ذلك، وأنهم يسعون إلى تمدد الإمبراطورية الفارسية في الحقيقة، ويخفون ذلك وراء ستار التشيع ووراء ستار الإسلام، لكنها الإمبراطورية الفارسية، هذا هو غرض الشيعة الفارسية كما يعني هو معلوم. طيب لو أنا أديتك يعني ملمح برضو ها في المسألة دي، مسألة المنشأ، يعني أنا عايز برضو أوضح لك إن نشأة الشيعة في العقائد الإسلامية، نشأة لهذا الانحراف من أين أتى؟ قباله تذكر كتب التاريخ أن أول من زرع فكرة التشيع في الأمة كان رجلا يهوديا، كان رجلا يهوديا يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام للطعن فيه، وكان ذلك زمن الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبسبب ده من مؤلف الفتنة على عثمان بن عفان. وتنقل ابن سبأ بين المدينة والبصرة والكوفة ومصر والشام، والتف حوله المفسدون والحاقدون من المنافقين والجهال بحقيقة الدين. ونشط ابن سبأ المعروف بابن السوداء في بث فكرتين أساسيتين لأهداف اليهودية، هما الأولى دعوته إلى اعتقاد رجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عجبا ممن يزعم أن عيسى سيرجع ويكذب بأن محمدا سيرجع، وقد قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يا له من جاهل. بس هذه هي الفكرة الأولى التي دعا إليها وحاول أن نشرحها. الثانية دعوته إلى اعتقاد أن لكل نبي وصايا، وعلي وصي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء وصى به يعني بملكه، ومن أظلم ممن يمنع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتالي هو أحق بالخلافة من إيه من بكر وعمر يعني، وغصب على حق وصيته وتناول أمر الأمة. طبعا متهم في ذلك مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. وأرسل ابن سبأ اليهودي أصحابه وأتباعه في الأمصار ليكتبوا ظلما وزورا وهتانا للطعن في الولاة، وينسب ذلك لخليفة المسلمين، وحثهم على الظهور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يلتف حولهم العوام، وزوروا رسائل نسبوها إلى عثمان للدس والوقيعة بين الأمة وخليفتها وولاتها. وهيج الأنصار واستجاب له أهل البصرة والكوفة ومصر لأهدافه القريبة، وكان من بعض يعني بعض أهل السنة، وكان من نتائج رسائله قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان بغير حق ظلما وعدوانا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام تيمية: وأصل الرفض من المنافقين والزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له. بص بقى الكلام أهو، ده هو ده الكلام، ها، إن هو أصل الرفض من زنديق منافق، كان ينظر الإسلام وابطن الكفر في الحقيقة، كان يدعي أن الإمامة، يدعي يظهر الغلو في علي بن أبي طالب بدعوى الإمامة والنص عليه من قبل الرسول، وادعاء العصمة له، وهو في الحقيقة رجل منافق. وذكر أيضا أن ابن سبأ المنافق الزنديق أراد فساد دين الإسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولس بالنصارى، لكن لم يتأتى له ما تأتى لبولس ضعف النصارى، فإن المسيح عليه السلام رفع ولم يتبعه ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علما وعملا، فسهل عليه أن بولس اليهودي أن يخرب دين النصارى. فلما ابتدع بولس ما ابتدع من غلو في المسيح، اتبع ولذلك طوائف وأحب الغلو في المسيح، فقام أهل الحق فخالفوهم وأنكروا عليهم، فقتلت الملوك بعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والأديرة، وهذه الأمة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق، فلا يتمكن ملحد ومبتدع من إفساد هذا الدين بغلو أو انتصار على الحق، ولكن يضل من يتبعه على ضلاله على ضلاله، ولكن يضل من يتبعه على ضلاله، نعوذ بالله من ذلك. للعلم يعني هذا سبأ اليهودي لما قال الكلام ده لعلي بن ابي طالب، عليه ما قالوش ما شاء الله ايه اللي انت بتقوله ده، ده فرح او فرح بما قال، لما يعني انما فعل به العجب. اسمع، يقول ذكر ابن حجر من طريق ابي اسحاق الفزاري ان الفزاري ان سيد بن غفله دخل على علي في امارته فقال اني مررت بنفر يذكرون ابا بكر وعمر ويرون انك تضمر لهما مثل ذلك، فقال ويرون انك تضمر لهما مثل ذلك، فقال علي مالي ولهذا الخبيث الاسود، ثم قال معاذ الله ان اضمر لهما الا الحسن والجميل، ثم ارسل الى عبد الله بن سبأ فسيره الى المدائن وقال لا يساكنني في بلده ابدا، ثم نهض الى المنبر حتى اجتمع الناس، ثم اثنى على الشيخين ثناء طويلا وقال في اخره الا ولا يبلغني عن احد يفضلني عليهما الا جلدته حد المفتري، ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري. وذكر ابن عساكر بإسناده قال سمعت عليا يقول لعبد الله بن سبأ السبئي، بإسناده إلى أبي الجلاسي قال سمعت عليا يقول لعبد الله السبئي ويلك والله ما أفضى إلي بشيء كتمه أحد من الناس، ما أفضى إلي بشيء كتمه عن أحد من الناس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وقد سمعته يقول إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك لأحدهم، ويلك والله ما أفضى إلي بشيء كتمه أحد من الناس أو كتمه أحد كتمه أحد من الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويلك يقول له ويلك والله ما أفضى إلي بشيء كتمه عن أحد من الناس يعني، إنما فأظهر للدين لكل الناس صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه حكم على ابن سبأ بأنه خبيث وهم بقتله، ولما تراجع عن قتله نفاه إلى المدائن وبين بأنه أحد الدجالين. عبد الله بن سبأ اليهودي ده هو في الحقيقة مصدر الفتنة ومصدر الغلو في بداية التاريخ السبائية، ومنها نشأة الشيعة الإمامية الاثنى عشري. هذه هي نشأة بداية الفتنة من هذا الانحراف الفكري. فهل نترك مثل هذه الانحرافات الفكرية تنتشر في بلاد المسلمين في بلاد أهل السنة والجماعة، وهل يمكن أن نسكت عن هذا الانحراف، وهل يجوز لنا يعني أن نقول أصل يعني التعايش مع القوم وأن احنا ممكن نستفيد منهم اقتصاديا؟ هم لا يدفعون إلا بثمن، فهذا الثمن لا يمكن أن يكون من ديننا ولا من عقيدتنا ولا من مما نعتقده في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ولا فيما نجله من ثوابت ولا فيما نعتقده من ثوابت الدين. خطر كبير جدا أخواننا أن احنا نتنازل عن قضايا من عقيدتنا من أجل أن نحقق مكاسب سياسية. خطر كبير جدا وخطأ عظيم جدا هو أن تقدم شيئا من دينك في مقابل مكاسب أن تظنها مكاسب سياسية، أن تسمح بدخول وتغلغل وانتشار في مقابل أن تحقق مكاسب سياسية، فهذا أمر خطير جدا جدا على عقائد الناس، وأنت مأمور قبل كل شيء أن تحافظ على دين الناس. هذا مأمور به الأمراء والعلماء، مأمور به كل من كانت له ولاية على الناس وله سلطة عليهم، وينبغي أن يحفظ لهم دينهم وأن يكف عنهم أهل البدع وأهل الضلال، لا أن يفتح عليهم على مصاريعه، يفتح الأبواب على مصاريعها لأهل الضلال أن يدخلوا عليهم في ديارهم وأن يبثوا فيها أفكارهم. وده مأمور به كل من تولى شيئا من أمر المسلمين، ومأمور العلماء أيضا، وأمر إلى أهل العلم خاصة أن يقوموا بواجبهم في بيان هذه الحقائق. ولذلك أنا أستنفر كل الطاقات من هذا المنبر أقول لإخواني من الدعاة وأقول لمشايخنا وعلمائنا، ينبغي أن نعيد وينبغي أن ندعو وأن نبين وأن نوضح وأن نفضح عقائد الشيعة، وأن نبين للناس خطورة المذهب الشيعي، وأن نوضح لهم خطورة التمدد والرغبة في التمدد الموجودة في داخل الكيان الفارسي الإمام الاثنى عشري، وأنه لا يمكن أبدا أن نكون الثمن من أجل أن نأكل أو أن نشرب أو تكون هناك بعض المساعدات المادية أن احنا نبيع عقول أبنائنا أو نفتح للناس يبثون فتن. أنت لو تفتح عن نايل ساد دلوقتي السماوات المفتوحة دي تبث عليك عشرات القنوات، أنا ما أستطيع أن أحصي عدد القنوات التي تبث المنهج الإمامي الاثنى عشري في الناس، قنوات لا تعد ولا تحصى تنشر المذهب الشيعي في أوساط المسلمين. فهل قمنا بإنشاء قنوات من أهل قنوات ترد على هذه القنوات؟ هل قمنا بالإعانة وبإنشاء ما يكفي من القنوات للرد على هذه الافتراءات وعلى هذه الأباطيل وعلى هذه الخزعبلات وعلى هذه الخرافات؟ هل قمنا بذلك؟ هل أدينا هذا الواجب؟ هل انتشر الأمر في عموم المسلمين بحيث لا يدخل على عوام الناس خطورة هذه العقائد وانحرافات الشيعة الخطيرة التي قد كما ذكرت في بداية الحديث أنها قد تدخل إلى الناس من خلال حب آل البيت والتردي عن آل البيت واستغلال التقية التي يتقربون بها إلى الله بالكذب يظهرون لك خلاف ما يبطلون؟ أمر يحتاج، كل ده يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى تقوى لله عز وجل حتى يعني نتقي الله في ديننا وفي ما ولانا الله عز وجل إياه. فإن الله يحب من عباده أن يرى منهم استقامة على أمره جل وعلا. أهم شيء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأعظم من ذلك إقامة العقائد الصحيحة في الناس ونشر عقائد أهل السنة والجماعة في البشر في الناس، لأن هذا من الواجبات التي ينبغي أن يلتزم بها كل من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين. أسأل الله أن تكون هذه النصيحة صادقة لنفسي ولإخواني، وأسأل الله أن تكون نافعة، هو لي ذلك والقادر عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين نصيحة، قال من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لم يدع لي وحشة إلا محاظلماتها بسنان.